حازم صلاح أبو اسماعيل آخر الأسماء المنضمة إلى ماراثون انتخابات الرئاسة في مصر، داعية إسلامي معروف، أحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين بمصر، كان عضوا بمجلس نقابة المحامين عن جماعة الإخوان المسلمين، ترشح عن الجماعة في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 بدائرة الدقي ضد الدكتورة آمال عثمان وكيلة مجلس الشعب آنذاك، وسقط في الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير. قرار ترشحه لرئاسة الجمهورية جاء مخالفا لقرار جماعة الإخوان المسلمين بشأن عدم ترشح أحد بجماعة الإخوان المسلمين، ورد على ذلك بأنه لم يكن يوما عضوا في مكتب الإرشاد أو في مجلس شورى الجماعة أو متحدثا باسم الإخوان أو حتى عضوا في أي هيئة تنظيمية تابعة للجماعة مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وبالتالي فهو لم يكن معنيا بهذا القرار. أكد أنه في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية سيتخذ قرارا فوريا بوقف عمل مصانع الخمور وسحب تراخيص الملاهي الليلية، مشددا على أن هذه الأمور لابد أن يفعلها أي إسلامي يتولى الحكم في مصر، وأضاف أنه لن يتبع نظام تطبيق الشريعة الإسلامية بالتدرج، فهناك أمورا سوف يكون في حال اضطرار أمامها. وشن أبو اسماعيل هجوما عنيفا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واتهمه بإشاعة التحلل في المجتمع المصري خلال فترة حكمه، كما اعتبر أن التيار الإسلامي أضاع الفرصة التي أتيحت له في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وطالب شباب الحركة الإسلامية بأخذ زمام المبادرة وأن يدركوا ما أسماه باللحظة الفارقة حتى تكون البلد ملكا لأهلها وليست ملكا للأحزاب المصطنعة والصحف المصنعة في الخارج بحسب وصفه. انضمام الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل إلى سباق الانتخابات الرئاسية سيشعل المنافسة بين أنصار الدولة المدنية والدينية، ليبقى الجميع في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة تلك الانتخابات والتي سيحدد الفائز فيها شكل وهوية مصر خلال السنوات الأربع القادمة. وليد رشاد، القاهرة اليوم.
شكرا وليد. مرشح آخر للرئاسة، هذه المرة مرشح آخر كان محسوب على الإخوان المسلمين، أصبح عندنا شخصيتين محسوبين على الإخوان المسلمين، أعلنوا أن هم نازلين انتخابات رئاسية رغم ما قاله الإخوان من أن هم لن يكونوا ممثلين في انتخابات الرئاسة ولا يسعوا إليها، ونفس التصريحات تقريبا. أنا يعني بمعنى ما نهمناش هذا الرأي، إحنا شايفين أن إحنا نقدر نقدم وأن إحنا نقدر ننزل. القاهرة اليوم يناقش مرشح آخر للرئاسة الدكتور حازم أبو اسماعيل، أو الدكتور والداعية حازم أبو اسماعيل مرشح رئاسة الجمهورية. مساء الخير.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا مولانا،
أهلا بيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عشان الدولة الدينية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هيكون عندنا الأول مرة رئيس بلحية.
ده تبقى روعة
روعة.
والله تبقى جميلة جدا.
فكرت أنت في الموضوع ده؟
لانه يعني الذين يفرضون على الشعب الفرض الاجنبي لا يرون قسما من الشعب. دول ناس موجودين في بلادنا وفلاحين وبسطاء من زمان، لكن قسم لا يريد التصنيع الاجنبي ان يراه.
التصنيع الاجنبي؟
طبعا.
قصدك ايه بالتصنيع الاجنبي؟
يعني احنا دلوقتي لازم نعتبر ونرى الحقيقة. احنا شعب، هذا الشعب عبر عشرات السنين في قوة تعليم، في قوة اعلام، في قوة ثقافة، في قوة موجهة للمجتمع. قوة التوجيه الاجتماعي في البلد بيجري ادارتها عن طريق ناس سبق انهم تعرضوا لازم لثقافات معدة في الخارج، هو دي نظم اللي شغالة في بلدنا، وبالتالي نشأ من عندها أو بسببها فصيل مهم جدا. فصيل هو إما بحسن نية أو بسوء نية يتبع ثقافيا الجهة التي صنعت ثقافته،
اللي هو أنه اللي أبو دقن ده ما ينفعش يحكم البلد،
فالجهة دي هي اللي بتدير. وبالتالي أصبح الخطة الإعلامية أن في ناس دول ممكن يشغلوا الهوامش زي ما هم عايزين، إنما دول مش الشعب، دول مش الحكام، بينما هذا هو شعب مصر، هو ده الناس.
اللي هم المتدينين
اللي هو المتدينين طبعا بلا شك. وحتى في الأحزاب العادية جدا، حتى الوفد، حتى الأحرار، حتى تجد فيها الشخص المتدين.
لا، مش عايز المتدين يعني الذي يريدها إسلامية،
فتجد أنه هذا دول الناس. عشان كده بتجد في النهاية أنه الناس في مواجهة كتيبة الظاهرة التلفزيونية، الظاهرة التلفزيونية ظاهرة بتنتقي، ظاهرة مش بتبقى قدام الناس، مش هيبقى فيه.
يعني لما انت قلت على مدى عشرات السنين الناس اتعلمت بره او نقلت او كده، بتنظرش الى ده على انه نقل للعلم، ولكن
انظر الى انه مهم. لكن انظر انه وضع فيه ايضا هذا المعنى. هو النهاردة يا اخي الكريم،
يعني طه حسين
الراجل اللي درس البنوك،
التعليمية،
الراجل اللي قائم على امر البنوك او قائم على الاقتصاد في مصر، ده راجل ذهنه يتبع المنهج الاقتصادي العالمي
اللي هو الربوي.
لم يتعلم المنهج الاقتصادي الإسلامي في يوم من الأيام، أو ما اهتمش به، وهذا هو الذي يدير. فأنت أصبحت أمام منهج اقتصادي إسلامي ومنهج اقتصادي عالمي. اللي موجود هو المنهج الاقتصادي العالمي، ولا يعرف الكثير عن المنهج الاقتصادي الإسلامي. فبالتالي أنت أصبحت أمام مدرسة مغتربة عن الشعب المصري بنسبة كبيرة. لازم يحصل، وده عار ثقافي، انه ما فيش جسر تحاور، انه ما يحصلش انه الاقتصادي الاسلامي والاقتصادي العالمي يتكلموا مع بعض، انه التربوي اللي بيضع مناهج التعليم لانه درسها في الخارج والتربوي الاسلامي يتكلموا مع بعض. هذا العار ادى الى شق الشعب المصري الى شقين. لما تيجي اول انتخابات رئاسية بهذه الصورة، دي فرصة للتعرف على من هو حقيقة، من هي حقيقة الشعب المصري حقيقة، مين هو، حتى لا تظل الظاهرة التلفزيونية هي اللي بتدعي عليه.
فهمنا ده في الاستفتاء كمان، يعني رسالة كانت واضحة في الاستفتاء.
الاستفتاء حصل فيه أشياء كثيرة غير حقيقية، يعني طرحت فيه أفكار غير حقيقية كثيرة. إنما إحنا يجب أن نجعل الصورة دلوقتي صورة حقيقية. يعني الاستفتاء على سبيل المثال، إحنا قضينا 9 أيام أو 10 أيام في الأول عبارة عن إنه الاتجاهات الليبرالية بتقول للناس قولوا لأ، لأنه لو ما قلتوش لأ الإسلاميين جايين. فبعد 9 أيام، وده إحصاء بالصحف، بعد 9 أيام حصل رد الفعل، ان الاخرين قالوا صح. الله الله، طب ما احنا كمان محتاجين ان احنا نقول نعم علشان العكس. هذا استقطاب غير طبيعي، غير صحيح، مش غير طبيعي، غير صحيح. لانه هي كانت الفكرة بتدور حوالين هل نلحق اللحظة الفارقة وتستقر البلد، ولا نفضل تحت الحكم المؤقت العسكري اللي واحد بيعرف يقدم له استجواب ولا يقدم له طلب احاطة ولا يسأله، ولا وزير لو سرق 1,000,000 جنيه فيه وسيلة سياسية لمساءلته، ويمتد الحكم العسكري لفترة ونكرر مأساة 52.
انت كان رأيك ايه؟
هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. ان انا الان ارى انه الناس اللي عايزين يعملوا،
لا وقتها حضرتك،
وقتها والان لم يتغير.
انت كان رأيك ايه؟ انت كان رأيك ان احنا كنا نعمل على طول يعني كنت مع نعم ولا مع لا؟
لا، انا اساسا ضد الاستفتاء اصلا. الاستفتاء انا رجل قانون. الاستفتاء من الناحية القانونية يعتبر، يعني أنا مش عايز أقول كلمات ضخمة، لكن دي فضيحة دستورية. لأن إذا قامت ثورة وقامت سلطة على أساس هذه الثورة، يعلموا طالب الحقوق في سنة أولى إن ما فيش حاجة اسمها إن الثورة تطرح استفتاء في إعلان دستوري. ولذلك المجلس العسكري بعد ما نزل الاستفتاء وشغل الناس والناس لعبت اللعبة وخلصت اللعبة، طلع اعلان دستوري وغض الطرف عن نتيجة الاستفتاء كلية. ليه؟ لان احنا مش عارفين. وهذا الكلام انا قلته ساعتها، قلته لقيادة الاخوان، قلته لقيادة ائتلاف شباب الثورة، قلته لقيادة امناء الثورة، قلته للهيئات اللي كانت موجودة، انه لا، انه مسألة طرح استفتاء في حد ذاته من الناحية القانونية غير صحيح. هذه مسألة. المسألة التانية ان الناس اللي عايزين يمشوا الموضوع جميل وبالترتيب، دول الناس المحترمين المثقفين اللي عايزين يمشوا الأمور مظبوطة وبالتفصيل،
الدستور الأول وبعدين
البيه. واقعيا احنا عندنا وقت، احنا عندنا لحظة، احنا في شهر ونص وفي شهرين خايفين على نتائج الثورة، خايفين على مكتسبات. الموضوع بيضيع.
اللي انت خايف منه؟
انا خايف منه
بيضيع من مين؟
بيضيع من شعب مصر الذي قام بالثورة. هو النهاردة أنا لما أجي أقول لي النبرة تبقى نبرة المصالحة مع الشرطة، بينما لا يزال في الشرطة القتلة الذين قتلوا أو أطلقوا النار، بلاش قتلوا لأنه قتل وجرح وعمل، حوالي 8000 شخص. القتلة دول فين هم؟ دول لا يزالوا مختفين. كيف تدعوني إلى حسم القضية قبل ما أستخرج أولا الحق والعدل؟ ما ينفعش. إزاي تخلي القائم على جهات زي جهات إعلامية قد تتكلم عن ناس كتير بحيث أن في الآخر تفتت، إزاي يظل هذا الكلام؟ إزاي الفترة الانتقالية اللي قيل في البداية أنها 6 شهور بقت 9 بقت سنة، النهاردة بتتكلم عن انتخابات رئاسة بعد 1.5 سنة؟
طب ما أنت إيه رأيك في رأي الأحزاب الأخرى والقوى السياسية الأخرى؟
ما هو
يعني ده رأيك، نحترم أن لك رأي. نعم. إنما في قوى سياسية كثيرة جدا بتقول لا،
جميل،
الواقع مش كده ومش لازم يكون كده.
نعمل الدستور الأول وبعدين نعمل البرلمانية وبعدين نعمل الرئاسية. أنت ضد ده، أنت عايز الانتقال فورا.
ده شيء رائع جدا، ده شيء رائع، بس هو أنا هفضل أنا أقول رأي وحضرتك تقول رأي، ولا في الآخر وضع قانوني بيحكم؟ هو يجوز قانونا بعد ما يصدر الحكم النهائي إن أنا أرتد عنه؟ أنا الآن فضلت مختلف أنا وإنت، ثم صدر في النهاية حكم
الاستفتاء،
هو نتيجة الاستفتاء.
قانونا انت لسه من شويه بتقول لي ان ده عبث الاستفتاء.
انا لم اقل انه عبث، انا قلت ان هو تعرض لمؤثرات، لكن في النهايه انتهت الى الاستفتاء.
انت قلت ده شيء غير صحيح وما كانش ينفع يتعمل.
لا لا لا، انا قلت لحضرتك انه تعرض لبعض مزايدات في الحاله.
يعني انت ماشي مع نفس،
وده شيء لا يخلو منه لا استفتاء ولا انتخابات.
نفس فكر الاخوان ان هم عايزين بسرعه قلل الفتره بتاعه وجود المجلس العسكري، روح اعمل برلمان دولة مدنية احكمه ونخلص بسرعة،
وإلا سيظل الأستاذ محمد شردي والأستاذ عمرو أديب بعد 20 سنة هم السبب في انه الحكم العسكري غطسنا 60 سنة تانين زي 60 سنة.
ده احنا اتنين يعني. طيب
اما بقول لك
شكدت على كده يعني.
يعني عايز اقول انه لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته امام 60 سنة جايين، زي ما 60 سنة اللي فاتوا راحوا نتيجة نفس المناقشات من 52-54.
بس الناس اللي موجودة دلوقتي بتقول ان احنا مش جاهزين. يعني انت عايز تدخلني انتخابات
رائع،
ولسه اللي شباب بتوع الثورة دول ما طلعوش من ميدان التحرير، عايزهم يبقوا موجودين عندهم مقر في اسيوط ولا في منفلود زيهم زي الاخوان ولا زي السلفيين؟ لو الانتخابات دي اتعملت بسرعة دلوقتي قبل ما يتعمل الدستور وقبل ما ناخد وقتنا، الاخوان والطار الدين هم اللي هيكسبوا الانتخابات، ويبقى في فصيل واحد في الدولة ديت هو اللي بيعمل الدستور ونقعد احنا كلنا نتفرج عليه.
كلام رائع وممتاز وانا موافق عليه، واليك الاجابة. هل لما يبقى هو دي وجهة النظر يقوم المجلس العسكري وترضى الحالة السياسية في مصر عن انه انا لغاية دلوقتي بقالي 4 شهور لسه ما اعطتش حريات، لدرجة ان حزب الكرامة لسه مجمد، وحزب العمل او لسه لم يعطى التصريح، وحزب العمل لا يزال مجمد، قانون الجمعيات هو نفس قانون حسني مبارك لم يتم اطلاق تكوين الجمعيات، قانون الصحافة نفس نظام حسني مبارك. ان لو صادق ادي فرصة للحياة السياسية من 4 شهور فاتوا انها تنطلق، ان انا اعمل احزاب من غير ما يبقى الحزب عايز 1,000,000 جنيه ولا 1,000,000 إلا ربع.
هم قرروا هيدفعوا للاحزاب اللي مش قادره واطلقوا حريه الاحزاب. والنهارده الاخوان تم اعلان الحزب بتاعهم
لانهم تكلفوا المبلغ ده.
وانت
انما انا لا اتكلم عن ان تتصدق السلطه عليا بتقول لي هدفع بنيابه عنك، انا بتكلم عن لائحة طلاب ولائحة عمال وجمعيات وصحافة واحزاب مجمدة. لو انا صادق ان انا عايز المجتمع يجهز اديلهم من 4 شهور فاتوا القدرة على ان ينطلقوا، انما انا افضل مكتف حزب الكرامة الناصري اللي انا المفروض اكون ضده وحزب العمل وحزب وافضل مكتفهم، واجي بعد 4 شهور اتاجر بان انا مكتفهم
ولا حد مكتف الناس كلها في الشارع واللي عايز يعمل حاجه.
بس
والكرامه بالتحديد حمادين صباح هي بنرشح نفسه رئاسه الجمهوريه وموجود في كل حته والناس بتمارس اللي هي عايزاه.
انا بتكلمش بالبلدي، انا بتكلم القواعد المنظمه للحياه السياسيه في مصر. انا عايز اعمل جمعيه، عايز اعمل حزب، هل استطيع ولا امشي بطريقه غير قانونيه وعندي تشريع عسكري احنا عندنا اعلاميه اللي هي ريم ماجد احيلت للنيابه العسكريه، عندنا قاضي احيل، قضاء احيلوا للنيابه العسكريه، عندنا طلبه احيلوا للنيابه العسكريه. هل معقول تظل النظم القائمه تسمح باحاله ولو إحالة يشربوا فنجان قهوة يقول لهم لا خلاص ويروحوا، بس يبقى واضح الكلام ده. هل هو دي النظم اللي تشغل أربع سنين
التاريخ.
وبعدين استغل الأربع شهور اللي فاتوا اللي أنا مجمدهم بإيدي في إن البلد مش
جاهزة؟ ما ردتش على السؤال برضو. احنا لو دخلنا انتخابات النهارده الطيار الديني هو اللي هيكسب.
طب ما انا قلت لك جهز نفسك.
طب ايوه طب ما انا
ولا هيجهزوا نفسهم لو سبتهم سنتين. هم زي ما الاربع شهور اللي فات ما جهزوش نفسهم فبيدعوا ان التيار الديني جاهز وهم مش جاهزين. لو سبتهم سنتين هيفضلوا موقفين.
هل انت تحب ان انت تلقى البلد دي بيحكمها طيار واحد؟ يعني اغلب مجلس الشعب والشورى اللي جايين يبقى مسيطر عليهم التيار الديني وهم اللي يعملوا الدستور وهم اللي قرروا البلد في ايه، والاغلبيه الصامته الباقيه دي كلها تقف تتفرج؟
يعني ايه تيار ديني؟
مش الاخوان المسلمين والسلفيين؟
لا انا بسالك في حاجه اسمها شعب مصر ولا تغيته؟
لا هو ده اللي انا بكلمك عليه.
موجود يعني
اهو دول مش شعب مصر.
لا اللي هيروح الصندوق ينتخب ده ده شعب مصر ولا حضرتك لغيته واعتبرت الاخوان المسلمين نائب فاعل؟
لا مش نائب فاعل، هم
في حاجه
هم
اسمها شعب مصر.
أي هم أي لازم شعب مصر ده يتعرف على كل الاتجاهات اللي موجوده.
يتعرف.
لازم حزب زي بتاع عمرو حمزه وحزب زي بتاع نجيب ساويرس والاحزاب دي كلها الناس دي تقدر تنزل في الشارع ويبقى عندها قواعد ويبقى عندها ورخ القبليه والدينيه، هم دول يكسبوا انتخابات.
بس الكلمه كانت بتقول لنا ايه؟ وانتوا ايه اللي حيشكم؟ طب ما تشتغلوا. وانتوا ايه اللي حيشكم؟ طب ما تعملوا.
ده صحيح حزب الوفد لم يكن يعمل.
انت شايف انت شايف
وانا عندي المقر اللي جنب بيتي، هل كان كنت لا ارى فيه ندوة واحدة؟ دي حقيقة، خلينا واقعيين.
انت شايف ان السياسة ندوات؟
طبعا السياسة يعني. عشان تشكل يعني. شباب
مولانا.
تأتي بالشباب لتتكلم، دي مدرسة سياسية
مولانا. على فكرة والمسألة القضية ليست في ده صحيح، القضية في طيب ما انتوا الاخوان ايضا ما عرفتوش تعملوا كتير في ظل الحكم اللي فات. بس ده مش الجدل اللي احنا داخلين عليه. الجدل اللي احنا داخلين عليه او اللي احنا بنحاول نقوله، انت بتقول طب ليه ما عملوش من 4 أشهر؟ هات لي مثال واحد بعد اي ثورة في العالم استطاع اي حد مسك انه يدوس على زرار يحل كل المشاكل ويطبق كل القوانين.
استاذ محمد احنا محتاجين يبدو ان احنا نحكم هو احنا بنقارن بين ايه وايه، لانه واضح ان الكلام الكتير هيدخلنا في مليون بند. انما احنا بنقارن بين هل هنلحق والشعب له تواجد يفرض إرادة شعبية إنه يبقى في دولة مدنية فيها انتخابات والناس تمثلها ممثليها، ولا هنفلت الوقت ده وهيفضل
حكم
أنا ما كملتش
أي ما هي هي
أنا ما كملتش
الحكم العسكري
ولا هيفضل حكم العسكري
ما دي الفزاعة
لحد ما نقعد نفصل على مهلنا وبعدين لما نيجي نعمل فيه
يا شيخ عازم ما انت رجعت عملت فيها نفس اللي كانوا بيعملوا فيها حسني مبارك، انك حطيتني بين اتنين، يا التيار الديني يحكم يا العسكريين يكملوا واختار.
اذا اعود واقول لك سيحكم التاريخ بيني وبينك، هل انا الذي كنت أنحاز للشعب المصري إن أن أملكه بسرعة أمره وهو اللي يؤدي هو اللي يمشي فترة انتقالية يصاحب فيها الأحوال، ولا ما يقوله الآخرون إنه دعوا البلد تحت؟
طب وليه ما فيش طريق ثالث؟ استنوا شوية، مستعجلين على إيه؟
استنوا شوية، ده الطريق الثاني.
لا الثالث بقى، لا الثالث نعمل الدستور بتاعنا. انا ايه اللي يخليني
يا فندم القانون؟ انت حضرتك مخالف للقانون كده تتكلم؟
انا عارف ان انا مخالف للقانون. طيب. انا متاكد انا فاهم الحكايه دي وفاهم يعني انه في استفتاء وانه يعني في ماده 189 قالت ان هو المجلس الشعب والشورى بعد ما يجتمع في ظرف 6 شهور
من يناقشني مهدرا قواعد الديمقراطيه وقواعد القانون وقواعد القضاء ما اقدرش في الاخر. انا
يا اخي اول مره اشوف التيار الديني متمسك بالديمقراطيه زي اليومين دول،
لانه ما بتشوفوهوش اصلا.
اليومين دول الديمقراطيه بالنسبه لكم بقت حلوه وجميله جدا
لانكم لم تكونوا تعرفونه. انت ما شفتوش، انت ما تعرفوش، انت حضرتك عندك كاميرا لم تسلطها عليه، فبالتالي ظل عشان كده بقول لك العار الثقافي في المجتمع ان في فصيلين مش شايفين بعض، ما بيقروش بعض. الجديد عندك انت ان انت بس بدأت تنظر الناحية دي فرأيت ما كان موجودا من عشرات السنين، كان موجود من عشرات السنين، انما انت ما دعيتنيش قبل كده وانا قلت لك عكس كده والنهاردة بقول لك عكسه. انما هو نفس الكلام الذي يقوله الاسلاميون الان هو اللي بيقولوه من 10 سنين، من 20 سنة، من 30 سنة، من 40 سنة.
كانت الديمقراطية هو السلفيين كانوا بيتكلموا في ديمقراطية ولا الاخوان كانوا بيتكلموا في ديمقراطية من 10-20 سنة؟
هو كانوا يتكلموا فين دول؟
لا لما كنا بنتكلم معهم كانت الديمقراطية حرام وكانت ما علينا، مش عايزين نخش في في في, في يعني ايه في التفاصيل. ليه حضرتك قررت تترشح نفسك تبقى رئيس جمهورية؟
والله شوف يا سيدي، الأحداث اللي حصلت بعد 25 يناير دي كان فيها من يعني من وجهة نظري على الأقل كارثة كبيرة جدا. الكارثة دي بتتلخص في إن أنا فوجئت بأن الذي يطرح في المجال السياسي عبارة عن أفكار مفردة. لا يمكن دولة تحكم بأفكار مفردة. الدولة لازم تحكم برؤية سياسية متكاملة.
ده شيء جميل.
وتحكم بطريقة مؤسسية في إدارة الدولة. مش إن أنا أطلع لي فكرتين في الاقتصاد وفكرتين في الاجتماع وفكرتين في كذا وكذا واعتبر إن دي توليفة. لا، لابد من رؤية. أنا الحقيقة أصابني هلع شديد جدا من طريقة التفكير الموجودة حتى في نشأة أحزاب، حتى في الأحزاب القائمة وهي بتطرح، حتى في المرشحين لمجلس الشعب ولا رئاسة ولا أي حاجة. هل معقول ده كلام اللي ضيعنا طول العمر، إن واحد تطلع في ذهنه فكرة فيكتبها ويعتبر ده برنامج سياسي؟ البرنامج السياسي لإدارة الدولة هو رؤية، هو صياغة، هو تصور، وبعدين تنزل تحته المفردات. فلما فوجئت بهذا، الله، ده أنا راجل بشوف، ورحمة الله على الأستاذ مصطفى شردي وعلى يعني من كان قبله أيضا من انتخابات السبعينيات، كنت بشوف النواب وهم بيناقشوا وجود تضارب في الرؤية داخل برنامج الحكومة وداخل خطة والموازنة في السبعينيات وفي الثمانينيات. سبعينيات عصر حسني السادات، والثمانينيات حسني مبارك، ورؤساء وزراء منهم الاقتصادي، وفي التسعينيات أيضا منهم الاقتصادي ومنهم السياسي القديم، يعني فؤاد محي الدين اللي كان مغروس في السياسة إلى كمال الجنزوري وعاطف عبيد وعاطف صدقي، وإن كان عاطف صدقي ما كانش سياسي، ده جاء من جهاز المحاسبات وكان أستاذ في كلية الحقوق. إنما كان النائب العادي يقول هو ده برنامج حكومة غير متسق في رؤيته السياسية. ومع ذلك فوجئت بإن البلد اللي بيتقدم أو اللي بيتقدم من أفكار عبارة عن إن إحنا بنرجع لنفس المفردات القديمة، مفردة اقتصادية على مفردة اجتماعية على مفردة
حرية العمل. حرية
النقطة الثانية الخطيرة، ان لما تيجي حضرتك تكون في ظل قبة فولاذية منع كل الحريات والحقوق، وبعدين تنهار البوابات الفولاذية واصبح من حق الشعب انه يحكم نفسه بنفسه، وبعدين تفاجأ بان اللي بيحصل هو انه في خط التصنيع لتيار غير حقيقي على ان هو اللي بيمثل البلد.
لا فاهم يعني قصدك.
يعني النهارده عمرو بيبي يتكلم عن الاحزاب اللي لسه لازم تاخد فرصتها. الاحزاب دي بتصرف في اليوم الواحد 3 مليون جنيه في اليوم الواحد. وانا
والمساله وحضرتك وقتها ازاي؟
لا لا حضرتك اشتري الجرايد بس.
لا لا انا بشتري الجرايد وكل حاجه. انا راجل صحفي.
كمل بس اشرح لنا.
حضرتك بتسالني ده ركبتها ازاي؟
لا انت بتقول 3 مليون جنيه، انت حددت رقم.
انا بحكي انت حضرتك سالتني ركبتها ازاي.
قول لي جت ازاي يا فندم.
انت حضرتك اشتري الجرايد وافتح لتجد اعلانات على صفحه كامله، وشوف كم جريده في اليوم الواحد تنشر لحزب واحد نفس الاعلانات.
ايوه حزب العدل.
وبعدين وغيره الحقيقه وغيره ايضا، وراجع ايضا اعلانات التلفزيون والاذاعه اللي بتنزل لبعض الاحزاب، وبعدين اتمشى بعربيتك كده مثلا في محافظات الدلتا عشان تشوف حجم اللافتات والمقرات، 18 مقر في اسبوعين. وقول لي منين تمكنت هذه الملايين انها توجد بصفه يوميه ولتصنيع؟ يا ريت توجد، انا موافق، والاخوان ممكن يكونوا بيصرفوا اكتر من كده، وممكن انا اصرف اكتر من كده لو معايا، وممكن حضرتك تصرف اكتر من كده. انما انا عايز اقول انه لما يبقى التصنيع كل الحشد والكبس ده علشان توهم الناس باشياء هم مش مؤمنين بيها.
ليه توهم الناس؟ ليه؟ ما دي اغلبها الاحزاب اللي طلعت من ميدان التحرير. ليه نوهم الناس؟
يعني ايه من ميدان التحرير؟
الناس اللي قامت بالثوره اغلب الاحزاب ديت اللي انت بتتكلم
شوف حضرتك بيهم.
اغلب احنا بنستضيفهم هنا. اي مجلس اداره بتاع اي حزب ده هم شباب الثوره. واحد فيه مصطفى النجار، واحد فيه وائل غنيم، واحد فيه نجيب ساويرس، واحد فيه بشعري وعمرو حمزاوي، كل الرموز كل الاسماء اللي كانت موجوده.
حضرتك
واحد فيه دوما، واحد فيه تليما، واحد
فيه. انت تؤمن وتقول ان انت بتوهم الناس، مش كده؟ انما انت تؤمن بحريه ان يصل الناس الى قرار خاص بيهم، صح؟
بالظبط كده،
تمام.
التفاعل الطبيعي
بعد اذنك، زي ما انت بتقول انت منعت من ان تظهر الى الناس، كل الطيارات السياسية المصرية منعت من ان هي تنزل الى الناس ايضا. هم ده نظرتهم اللي يكلمك على الشق الثاني. فزي ما انت النهارده
هو التيار الديني كان منع هو الاخر يعني.
لا ما انت ما انت لا انت منعت بس انت كنت بتشتغل بطريقه مختلفه تماما. مش هنخش في تفاصيلها ان الاخوان كانوا بيشتغلوا ازاي دقه الباب الحوادث يعني دي حاجه مختلفه كويس. الناس دي بتقول ادونا فرصه ان احنا ننزل نعرض فكرنا ده على الاماكن.
انا عايزك تكمل لي بس الحته بتاعه الاحزاب دي. ليه بتعتبر ان ده تصنيع؟ مش هي دي الاحزاب اللي طلعت من ميدان التحرير؟
هو الاحزاب اللي تطلع من ميدان التحرير حتى لو انا لها عصمه يعني افرض انا عملت حزب لان
لا مش
ميدان عصمة. التحرير لها عصمه
مش ليه بتقول تصنيع؟ ليه بتقول انها شيء مصنع؟
ايوه لانه انا بعتقد انه اصل انا خلي بال حضرتك الحوار ده مش بيني وبينك. الحوار ده دلوقتي هناك دائما حكم اللي هو اللي بيسمع اللي بيشوف. لما يبقى الهجوم ان انا محتاج الشعب المصري يتصور ان هو له اقتناع معين وانا شايف ان ده مش اقتناع الشعب المصري فيبقى من حقي انا ده رأيي انا بس رأيي انا حر.
لا انت حر طبعا
بالضبط. فانا ارى ان هذه الاراء بتفرض على الشعب وهي مش حقيقة.
اراء احزاب الثورة بتفرض على الشعب.
ده احزاب الثورة دي تعبير حضرتك انا ما قلتش كده. انت بتقولي من طلعت ميدان التحرير عشان تعطيها الـ القدر اللي يخليني اتهيب اني اتكلم عنها. انا
ما قلتش اتهيب ولا حاجة يعني. انا طب قولي ان هم مش دول احزاب الثورة.
انا مش انا بكلمك عن
ما هو حاجة من اثنين يا دكتور حاسم. حاجة من اثنين يا دول احزاب الثورة يا دول مش احزاب الثورة. الناس دي بتروج نفسها داخل الشارع المصري عن دي الاحزاب والتكتلات اللي تكونت من ميدان التحرير. قل لي ده ولا لا نقطة بس.
لا ما يهمنيش السؤال الاساسي انه لو بقى عمر بن الخطاب وابو بكر ممكن يغلط لو بقى احزاب الثورة.
انا بقولش يغلطوا انا بقولك الاحزاب اللي بتتكون الجديدة
مش
دي
مش موضوعي. يطلعوا ملائكة. انا ما اهلا وسهلا
ما بقولش ملائكة يا فندم. هيك بتقول بتصنع ما بقولكش لا تصنع. ده تفريخ طبيعي
للثورة. لا 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 انا ما بتكلمش ان الاحزاب هي اللي بتصنع. لا انا ما قلتش الاحزاب هي اللي بتصنع والا انا كده ابقى بتهم ناس.
ما اللي بيصنع
اللي هي اسناد فكرة ان الفكرة دي هي فكرة الشعب المصري. يعني انت بتقول للشعب المصري شعب مثلا بعيد عن الاسلام شعب ليبرالي شعب حر ممكن حرام يبقى حلال والحلال يبقى حرام.
بعد اذنك وهو الليبرالي بعيد عن الاسلام
نساله سؤال. الليبراليه اهلا وسهلا بشرط انها لا ترتكب محرمات. اذا وافق على كده يبقى قريب من الاسلام. اذا تحلل من يبقى بعيد عن الاسلام. فكره مبسطه.
وليه الليبرالي لازم يرتكب اشياء ضد حرام يعني؟
مش هو يرتكب مش هو يرتكب هو بيترجم ده الى ايه؟ الى قوانين. ولا مفيش قوانين في البلد؟
لا في قوانين.
فإذا كان يرى إنه المبدأ إن أنا رجل مؤسسات الدولة وحداثة الدولة كلها 100% تسير بس في الآخر
قد أنت بتكلمني بقى إن هو حضرتك هتقسم يعني هتصنف الدولة حاجة من اثنين.
مفيش تصنيف
يا حلال
بتترجم ترجمات. أنا
لا أنا بقى بحاول أفهم.
لا لا
يعني يا حلال يا حرام يعني هي يا دولة حلال يا دولة حرام. لو الليبرالي ده بيعمل الدولة حلال انت ما عندكش معاه مشكلة.
ده كلام حضرتك مش كلامي.
طب اشرح لي تاني معلش احنا دايما عندنا مشكلة مع الاخوان في الحكاية دي.
انا كلامي دقيق. انا مش بتكلم عن دولة حلال ودولة حرام. ده التعبير اللي قد يقال علشان الفكرة ما تبقاش واضحة. انا بتكلم عن دولة حديثة زي امريكا وفرنسا
وانجلترا وزي
كل حاجة بشرط ألا ترتكب محرمات.
ايوه يبقى في دوله حرام ودوله حلال.
ده كلام حضرتك انا ما قلتش كده.
لا اله
في تصرفات حلال وتصرفات حرام. أيوة. في قوانين حلال وقوانين حرام.
ايوه يبقى انت معيار الدوله بالنسبه لك
لما ترقي.
طب يبقى معناها
معيار الدوله إيه؟ بالنسبه لك يا شيخ حازم انها يا حلال يا حرام. بتعمل حاجات حلال او حرام؟
انا لم بتعمل شوف بقى حضرتك مفردات.
مفردات
مش دوله حرام
لا
دوله
لا.
حلال
لا بتعمل
مفردات حلال ومفردات.
وحضرتك
حرام.
اكيد جزء من 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 رغبتك في الترشيح لرئاسه الجمهوريه ان ان تكون هناك دوله بتعمل حاجات حلال مش حرام.
هي دي رغبتي انا بس. ده انا بقى
يا فندم لا انا سؤالي مباشر وواضح.
انا بجاوبك على سؤالك خلصوا
عشان جايز في رئيس تاني ليه رغبه تانية. انا بس عليك كده هيقررت ترشح نفسك علشان تبقى بتعمل كل حاجه حلال في هذه الدوله. ده مش ده شيء عظيم.
ده سؤال حضرتك. الاجابه كالاتي انه انا بعتبر او انا بعتقد مش انا مرشح وفي مرشحين اخرين. انا بعتقد انني والناس في هذا الجانب ان ما فيش حد عايز انه يرتكب محرمات. وانه في المقابل في مرشحين او احزاب تريد من عند نفسها، انا بسميهم مجتمع النصف في المئة، شايف انه مش بالضرورة يلتزم بربنا، ربنا يقول زي ما هو عايز، انما انا مش هلتزم، انا رأس مالي الذي اراه ان الناس اللي في الريف وفي المدن وفي الاحياء الشعبية والاحياء الراقية، الناس دول مش عايزين يحاربوا ربنا، الناس دول مش عايزين يعملوا حرام، مش عايزين حد يفرض عليهم ده. ما يجيش التلفزيونات تزعم وتدعي عليهم
انه ده مجتمع ليبرالي،
انه ده، لا انا مع المجتمع الليبرالي بشرط الا يرتكب المحرمات. في حد بيختلف مع كده؟ اللي يختلف مع كده بس يكون عنده شرف انه يعلي يقول نعم انا اريد مجتمعا ليبراليا حتى لو ارتكب الحرام. انما انا بقول لحضرتك انا فكرتي،
لما هو حد يقول كده برضه،
ما هو عشان كده
انت حاطه تحت السكينه كده، بقت الناس متقسمه بالنسبه لك اتنين،
ها؟
يا ناس عايزه الحلال يا ناس عايزه الحرام.
برافو عليك. بس كده. وهذه هي جوهر الفكره، ان الذي يريد الملاهي الليليه،
ايوه فندم،
ويريد الخمر،
أيوة،
ويريد ان تظل القوانين المصريه تبيح الحرام
وربا البنوك
او اشمعنا البنوك علشان انت عايز تدخل في نقطه خلافيه. انما ما رايك في الربا الذي شيخ الازهر والمفتي ومجمع البحوث الاسلاميه بيقول عليه الربا، اللي هو الربا المحسوم، حتى هذا لا يحرم القانون.
لا ما انا بكمل لحظه.
فبالتالي نحن الان احنا بس عايزين، انا ولذلك انا مشكلتي مع الظاهره التلفزيونيه مشكله ثقافيه مش مشكله دينيه، مشكله ان يكون شريفا ان يقول ما يؤمن به بس يقوله بوضوح. لان انا فعلا درست المجتمع الامريكي والفرنسي او الاوروبي بصفه عامه دراسه متعمقه عبر عشرات السنين، وانا فعلا اريد دوله حديثه فيها مبنى للتلفزيون وفيها بنوك وفيها اقتصاد سليم مش زي الاقتصاد،
ولكن حلال،
بس بشرط ان لما نلاقي حاجه اسمها حرام نقول لا ما ينفعش يبقى فيه شذوذ جنسي او يبقى فيه حتى لو كان كباريهات في شارع واحد.
الا ليه اغلب الاسلاميين ماسكين في حته الشذوذ الجنسي دي؟
اللي
يعني انا عايز افهم
امتى
هو يعني انت شايف ان مصر مليانه شذوذ جنسي يعني او
مصر
او
شاليه؟
اه،
لكن الذي يسال هذا السؤال عليه ان يراجع ثقافيا ايضا ان الامم المتحده وامريكا ضغطت عبر مؤتمرات السكان الاربعه سواء القاهره او بكين او الرباط او الاردن، ضغطت من اجل امور كان من ضمنها اباحه هذا. فكون انك تعايزني ابقى مغير،
ضغطت لما قالت الاباحه، شايف الشذوذ الجنسي يعني في مصر منتشر حاجه؟
بالعكس، شايف انه لا وجود له
بالظبط،
لكن شايف انه العولمه تضغط به. بقول لحضرتك اربع مؤتمرات
ما جابتش نتيجه معانا خالص العولمه،
الحمد لله، لان الشعب محترم. عشان كده بقول لك الشعب ده انا وهو
على فكره انا وحضرتك متفقين في نقطه انا دايما برددها في البرنامج ده، ان الشعب المصري غالبيته ودليلي على هذا الاستفتاء، عندما يطرح عليه فكر سياسي مغلف بالدين فهينتصر لده.
برضو دي عبارة يعني أنا أشعر تجاهها بالعداء الشديد.
مفيش عداء ولا حاجة،
لأنه الدين ليس غلافا. الدين مش كلمة مغلف، الدين ليس غلافا. ده اللي ممكن اسمعني حضرتك، الاقتصاد المصري، الدخل القومي المصري بيدخل له دخل، عشان تعرف بس هم عايزين مننا يعمل ايه، وعشان تعرف ايه اللي يخلي واحد زي حالاتي بمنتهى الحماس لابد ان يدخل في هذه الانتخابات. لما يبقى الدخل القومي المصري بيجي مثلا من السياحة ومن قناة السويس ومن البترول ومن
موارد مختلفة،
وتنين تيجي تنظر في هذه الموارد فتفاجأ مفاجأة مذهلة، ان كل هذه الموارد التي تشكل القسم الاعظم من الدخل القومي لبلدي اللي انا المفروض اكون كحر شريف بدافع عنه، كلها من نوع واحد فقط، هي النوع الذي لا تدخل لي منه ولا مليم الا عبر العالم الغربي، سياح على سبيل، انا مع السياحه وما عشان بس يبقى
حضرتك.
لحظه انا ما خلصت. لحظه
حضرتك قريت الموازنه الاخيره؟
لحظه
عشان قبل ما تكمل، بس حضرتك بتبني فرضيه على شيء غلط.
لا لحظه واحده،
حضرتك قريت الموازنه؟
ما انا هجاوب حضرتك بس.
حضرتك قريت الموازنه؟
انت حضرتك مش عايز تسمع الاجابه.
لا لا لا، ما هو اللي حضرتك
انا
الفرضية.
مش قريت الموازنه الاخيره فقط، انا
لا الاخيره
الموازنه لغايه 2010 بدءا من سنه
الموازنه اللي قدمتها الحكومه قريتها؟
2010 قرأت من 76 ل 2010
لا يا فندم لا يا لان المقدمات اللي حضرتك بتقولها دي غير صحيح. انت عارف دخل مصر في في الدخل بتاعها كام في
المية؟ كام في المية؟
لا دي 10% ولا 11. انت عارف دخل مصر اغلبه منين؟ كام؟ 66% ضرائب.
طب لا لا انت حضرتك خلطت بين نوعين من الدخل. ما هو الضرائب ده انا النهارده لما بعمل اعاده توزيع داخلي في الاقتصاد، ما هو الضرائب دي انا باخد من الشركات بدي للحكومه تنفق، ده داخلي. انا بكلمك على الدخل القومي الذي ياتي للبلد من خارجها. انت حضرتك بتتكلم عن حاجه تانية خالص.
دخل مصر كله 66% منه ضرائب. اللي حضرتك بتتكلم فيه الباقي ده
بتتكلم على الحكومه. انت بتتكلم عن دخل الحكومه، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا بتكلم دخل القومي للبلد لما يبقى
جاي من حاجات مرتبطه ببقيه دول العالم.
لما تيجي دول تيجي بلد زي المانيا ولا فرنسا تقول مصر غير امنه الوقت، فيا المان ما تروحوش، تتقفل حنفيه السياحه الالماني.
حضرتك عندك الحل للكلام ده؟
امال ايه؟ ما هي دي الفكره، انه اعاده هيكله الاقتصاد المصري بحيث انه ما يكونش بكامله بهذه الصورة، بلاش اقول بكامله بنسبة كبيرة. لا ده يا راجل قناة السويس قدروا ينزلوا دخلها في 10 ايام بس من القمة لصفر، ما بتدخلش 50 قرش في 10 ايام بتفجيرين مش عندنا خالص. كانوا تحت عند باب المندب وقالوا بس ان الممر الملاحي اصبح غير من 8 سنين. لا ما هو ده بقى
يعني لما حصل
لما حصل دي انفجارين في باب المندب
ابتدت الناس تفكر انها تاخد طريق مختلف وكل كده
كبيرة. وطبعا وبدأوا ياخدوا وخدوا فعلا لمدة لحد ما انت تروح تقول لهم انا غلطت في ايه. بس هل يمكن ان تظل اقتصاديات البلد بكاملها موجودة تحت سلطان ان وزارة خارجية في دولة اجنبية تقول للسياح ما تروحوش ولا تقول للسفر؟
وجهة نظر محترمة. حابين
علشان كده هيكلة الاقتصاد بانك تضع اسس اصيلة ان يبقى في عندك هنا دخل داخلي في مصر داخلي، وانت عندك وزير الزراعة الحالي، مش انا بكلمك عن تاريخ سابق، كان قبل ان يعين وزير للزراعة كان رئيس مركز البحوث الزراعية، وهو الذي قام بعمل هو مع او المركز عمل ابحاث ادت الى انه محصول القمح الفدان يطلع 4 اضعافه، فدخلت مباحث امن الدوله ومنعت البحث في هذا المجال.
خلينا نقف في النقطه ديت. سعداء جدا ان عندنا حد من مرشحي الرئاسة عنده وجهه نظر اقتصاديه يتحدث عن ان احنا مفروض مواردنا ما بقاش يبقى ليها علاقه بالغرب، نقدر يبقى عندنا مواردنا الاساسيه. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ونتحدث معه في فقره قادمه عن افكاره ازاي نجيب فلوس من جوه البلد، مش حاجه ليها ارتباط بالغرب. وجهه نظر محترمه جدا، بحب الناس اللي هي بتفكر في الموضوع الاقتصادي لان هو ده مستقبلنا واملنا.
كل وجهات النظر محترمه بس انت مش واخد بالك.
كل وجهات النظر محترمة، ولكن بحترم أكتر الناس اللي بتهتم بالموضوع الاقتصادي لأن دي مسألة هامة جدا. هنطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني. الدكتور حازم أبو إسماعيل مرشح لرئاسة الجمهورية، ابقوا معنا.
رؤية اقتصادية من مرشح الرئاسة دكتور حازم صلاح أبو إسماعيل. نرجع تاني لنفس الرؤية الاقتصادية. أنت قلت أنا مش عايز مصر تعتمد على دول الغرب في دخلها اللي هو اللي جاي لها. طب قول لي هتعمل ايه عشان تغير ده؟
انا طبعا انا كنت اتمنى والله ان يكون عندي وقت كافي، لكن انا طبعا احنا بناخد رؤوس موضوعات لانه الـ 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 البرنامج الاقتصادي ده انا يعني عايز اقول لحضرتك مفاجأة، ده مش انا حطيته دلوقتي، لا ده البرنامج الاقتصادي ده انا بكتبه فعلا وحقيقة بقى لي اكتر من 25 سنة بكتبه لنفسي. ثقافة طبيعية من أيام ما الواحد كان طفلا صغيرا ويذهب إلى شرفة البرلمان ليرى المناقشات فقاعد يجدد في رؤيته. لذلك أنا كنت أتمنى يبقى عندي الإمكانية أن أنا أطرح البرنامج كله، لكن أما وإنه إحنا في أمام وقت قليل خليني أضرب لحضرتك يعني فكرة ومثل عليها عشان التبسيط. أنا أضرب لحضرتك فكرة بسيطة جدا جدا ومن عجيب الأمر، الفكرة دي أنا كتبتها بخط يدي سنة 94 وقدمتها يعني النهاردة 16 سنة أو 17 سنة ومع ذلك كأن شيئا لم يكن. أنا الوقت بعاير الشعب المصري بيعيرونا يقول أنتم إنتاجكم قليل واستهلاككم كثير وأن الاستهلاك ده وكثرة الإنجاب هو اللي مضيع البلد. يا سيدي من أبجديات التفكير الاقتصادي أن الاستهلاك المرتفع أستطيع أن أحوله إلى قوة اقتصادية غير عادية.
أمريكا وإنجلترا بيتقاس مؤشر استهلاك الناس هو ده اللي بيرفع الدولار وبينزله.
غير عادية. أنا النهاردة أضرب لك مثل بسيط جدا برغم أن الفكرة دي اندرج تحتها حوالي 20 نموذج. النهاردة لما أنا بقى مصر بستورد 20 مليون سيارة مثلا. إيه ده؟ أنا بشتري 20 مليون سيارة؟ ده لو طلعت قرار من سطر واحد بس ولا يتعارض مع اتفاقيات الجاد بالمناسبة، وقلت أنا بدءا من السنة اللي بعد الجاية مش هستهلك سيارات في مصر إلا السيارات التي تنتج من مصانع على أرض مصر. هتجيلي مرسيدس وتويوتا وهونداي وبيجو ورينو، كله هيأتي إلى هنا يعمل مصانع هنا، لأن أنا عندي.
لا أنا آسف.
طب معلش أنا هكمل لحضرتك.
فضل.
ما هو انا الان اصل خلي بال حضرتك
دي رؤيه، هو ما هو
انا لا اطرح
انا شايفها ان رؤيه. وهقول لك وحضرتك ليه.
ليه؟ قول لي الاول.
لا 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 حضرتك عايز تكمل.
اكمل اولا لان دي فكره. النهارده انا لما اجي استطيع ان انا اعمل هذا الكلام، ان انا اقول انا بشتري 20 مليون عربيه، تعالي يا مصانع اعملي بدل ما انت بتعملي في كوريا وبتعملي في الصين وفي الهند وفي غيره، تعالي اعملي عندي انا مصانع. هتأتي كل هذه الشركات زي ما بنقول بالمصري على ملا وشها، لأن أنا بشتري منهم كتير هيقف اللي بشتري منهم، هتيجي الماركات العالمية عندي، وده معناه إن البطالة هتنتهي وهعرف أشغل ناس وهرفع الكفاءة الصناعية للفرد، للمهندس هيشتغلوا مع الخواجات الحريفة وهرفع الكفاءة الصناعية، وأنا لمركزي في وسط العالم أقرب لسوق شرق أوروبا وأقرب للسوق العربي وأقرب للسوق الأفريقي وأقرب لعشرين مليون مصري هنا، وهذا لا يضعف الصناعة الداخلية في مصر، لأن أنا ما عنديش مع الأسف
عبر شرط.
ما عنديش، وبالعكس اللي كان موجود الحمد لله شطبوه قفلوه، كان آخرها
دجان
وشاهين ومش عارف إيه، كل سنة طيبين. الله، طب ما انا استطيع بهذه القدرة التصنيعية اللي انا مش محتاج اعمل اي ترقية صناعية اصلا. بس الفكرة دي انا بطرحها كفكرة، انما لما اجي انفذها انفذها مؤسسيا. هناك من يعني افرض ان واحد زي حضرتك اعترض، واحد زي عمرو بيه اعترض، فلان اعترض، اي حد، اهلا وسهلا، المتخصصين يقولوا ونعالج، انما انا شايف ان ده حصل
عنده رؤية يعني.
بصفتي بعد اذنك يعني ممكن اقول لك انت جايب رقم 20 مليون ده منين؟
مش جايبه، اعتبره غلط.
تمام.
عشان ما تدخلش في اصل خلي
لا انا هقول لك ليه، لان
انا اقدر اسيب الامور الكبيره وامسك في الحاجات
الصغيره. المبدا يعني يا محمد هو المبدا.
العربيات يعني. اللي انت حضرتك بتمشي في الشارع وشايف موديل 2010 كام عربيه و2011 كام عربيه مش معاك
واوتوبيسات
وغيره،
لان ما تنساش ان اكثر من 50 الى 60% من السيارات المباعه في السوق المصري هي تصنيع محلي.
تجميع
محلي.
تجميع في فرق ضخم جدا.
أيوة
بين التجميع تصنع. والتصنيع
طلع عربية مصرية بقى.
أنا ده موضوع تاني كمان
بالظبط كده.
إنما أقول لك حضرتك
إنما ما هو التجميع المحلي ده يعني خط إنتاج يعني
كبير.
شركات أجنبية جاية تشتغل عندك وبتنتج لك تبقى لاحتياجاتك.
إيه رأي حضرتك إن إحنا نفرق بين تجميع السيارات وتصنيع السيارات وتصنيع سيارة مصرية، ونعتبر إن كل فكرة منها
فيجن حلم رؤية؟ ماشي، ادينا مثال تاني فهمنا وجهة النظر صح او غلط. ده موضوع زي ما الشيخ بيقول انه نحطه يعني في
مؤسسيا. مفيش حد يقول فكرة. انا مش زي ما التقرير اللي كان بيقول انا جمال عبد الناصر ولا انور السادات ولا حسني مبارك ولا واحد يطلع في ذهنه فكرة ولا
كل حاجة ناشك فيها.
المسألة عبارة عن فكرة تعرض على مؤسسات الدولة. لازم اعمل، هو انا لما اجي اعمل فكرة زي دي مش يطلع من لها مليون اثر جانبي؟ كفاية بقى شغل ان وزير ورئيس يطلع قرار فكرة وينفذ، انما انا في حدود امكاناتي.
عندك الحلم ده
قول لنا
فكرة تانية.
هو طبعا احنا مش مسألة افكار مفردة، لان انا برضو مش عايز ارجع، لكن انا عايز اقول لحضرتك رؤية ان الاقتصاد يكون من الداخل. اضرب لحضرتك مثل في منتهى الخطورة. انا عندي مصر فيها كليات زراعة وكليات الزراعة، فيها كل قسم اسمه قسم الأراضي والمياه. في إجماع بين أساتذة الأراضي والمياه في كليات الزراعة كلها إن خزان المياه الجوفية الموجود في الصحراء الغربية يكفي أن يزرع مصر لمدة قرن من الزمان.
قالوا كده
وزيادة، بعضهم قال قرن ونصف، بعضهم قال قرن، ويورد أربع أصناف خضار وفاكهة ورز وقمح حسب الزيادة السكانية. وهذه الشركات تربح شركات استصلاح الأراضي القطاع الخاص تربح أرباحا هائلة. وشوف الأراضي بتاعت المغربي وجمال منبارك وعلاء مبارك في بحيرة وغيره. شوفوا المسألة معروفة. لو احنا بس لو مصريين بيمشوا في الشوارع ويقابلوا الفلاحين والمحافظات كانوا يشوفوا هذا الكلام. مش هذا الكلام ايه اللي انما ايه اللي بيخلي برغم ان الشركات دي بتكسب ما بيزرعوش الصحراء الغربية تطوعا من غير اي حاجة غير ان هم يتقدموا. فوجئت وعبر الميزانيات اللي بتعرض على مجلس الشعب طول السنوات ان كل ما يتجه رأس مال اكتر لاستصلاح الاراضي يروحوا عاملين اعفاءات اكثر في المجالات زي مجال السياحة اللي هو تحت اللي من عند الاجانب علشان تنصرف رأس المال
عن الزراعة
عن الحاجة اللي تطلع من بلدي للحاجة اللي بتجيلي من بره. فالنتيجة ان الصحراء ما عدا يمكن اراضي التابعة للأديرة دي بتتزرع، انما فيما عدا ذلك صحراء جرداء. طب مزرع. ولذلك لما جاء يعرض مسألة ممر التنمية، ممر التنمية ده ممكن يطلع احسن مشروع في الدنيا وممكن يطلع اوحش مشروع في الدنيا، لان ده مش مشروع اقتصادي ولا مشروع، ده مشروع
تنموي
ولا تنموي بس، ده له بعد للامن القومي رهيب، بعد غير عادي، لان خزان المياه الجوفيه في الصحراء الغربيه ما بيستعوضش الميه بتاعته لما بتاخد الميه منه ما بيطلعش ميه بدلها. ولذلك دي يعتبر كنز استراتيجي لازم
لو يفرطنا فيها
لو استهلكته غلط تبقى ضيعت راس مالي. وفي نفس الوقت قد يكون تكريس محتاج نظرة أمن قومي جيش، لأنه ده بيقال أنه أنا عندي ما بين دارفور اللي مطلوب فصلها عن السودان وما بين أول مينة تصدر بترول دارفور على البحر المتوسط هو ممر التنمية ده. هل يا ترى هذا الممر مقصود به جانب عسكري جانب استراتيجي ولا لا؟ فأنا لازم أدرس الموضوع مؤسسيا، مش واحد طلع فكرة، لازم أطلعها اقتصادي تنموي وأطلعها أمن قومي.
إيه رأيك سياح. إيه رأيك في عدد الناس
اللي السياح
مالها السياح؟
قل لنا على السياح ونظرتك إلى السياح. أنت بتتكلم على اللي جاي من الغرب، السياحة زي ما أنت قلت دلوقتي بيروحوا عمل لهم حاجة في السياحة اللي هي أساسا معتمدة على الغرب ولا؟
أنا حضرت أول مؤتمر لوزراء السياحة العرب، وهذا المؤتمر أول مؤتمر لوزراء السياحة العرب طرح فكرة لا فيها بقى إسلاميين ولا إخوان مسلمين ولا سلفيين ولا ناس بدأن ولا الكلام اللي بيطلعون ظاهرة تلفزيونية طلع حاليا دي. قالوا إن إحنا بصرف النظر سياسيا، قالوا إحنا بصرف النظر عن أي شيء، إحنا بلاد مهددة إن إحنا بنلم فلوس الشعب نجمدها في منشآت سياحية، قرية سياحية، مطار سياحي، مش عارف فندق، مش عارف باخرة كذا، نجمد وبعدين علشان تيجي فلوس للفلوس اللي جمدناها لازم رضاء الدول الغربية كلها وإلا يوقفولنا الحال. فكانوا بيناقشوا فتح أسواق جديدة للجانب الأسيوي وفتح أسواق للسياحة البينية
العربية
العربية وفتح أسواق للسياحة العلاجية اللي ممكن تدخل لمصر ذهب، تدخل لمصر ذهب. النهاردة واحد بيحصل له مشكلة في السعودية بيروح مستشفى في الأردن ولا يأتي إلى مستشفى في مصر.
النهاردة واحد في القاهرة تحصل له مشكلة يسافر في مستشفى في الأردن.
الأردن
تعالج في القاهرة.
الأردن أكثر تقدما من مصر في مستشفياتها.
بمراحل.
طب ما أعمل سياحة علاجية أعطر أجيب بيها فلوس الأفارقة والعرب وغيره.
إحنا بنتكلم على السياحة اللي أنت بتتكلم عليها كدخل، اللي هي السياح عايز يجي يستمتع بشاطئ، عايز يشرب.
75% من السياحة اللي موجودة في العالم هي سياحة شواطئ.
جميل جدا. أنا ليه ضربت لحضرتك مثل بالمؤتمر السياحة العربي الأول، وأنا بذكر بالخير بعض وزراء السياحة العرب الحقيقة المحترمين، يعني قال كلام والله لو أنا اللي بقوله وأنا هو راجل يعني دقن وشغلانة إنما ما أقولش كلام بهذه الوطنية الرائعة اللي قالها. هو لأنه رأى ده، شاف اللي حضرتك بتقوله ده، بدأ يتكلم عن أسواق تحترم ده. يعني قالك طب ما أنا عندي في آسيا مثلا على سبيل المثال 1,000,000 مسلم، طب ما أنا 1,000,000 مسلم دول ما خليهم ييجوا هنا يحترموا عاداتي وتقاليدي ويعيشون.
مليار مسلم دول ما بيقولكش هنا، مليار مسلم دول بيروحوا فرنسا وبيروحوا باريس وبيروحوا اسبانيا بالارقام.
عشان كده انا قلت
المسلمين ما بيحب الحقيقه ما بيحبوش يروحوا بلاد بعض، المسلمين بيحبوا يروحوا البلاد الغربيه. عشان كده فرنسا فيها 60 مليون سايح واسبانيا فيها 70 مليون وبريطانيا فيها 60 مليون. عشان كده
برافو. عشان كده انا قلت لحضرتك ان مؤتمر السياحه العرب ده كان معمول علشان كده، علشان يقول احنا ما بنشتغلش فدول ما بيحبوش يجولنا. انما شرم الشيخ لما كانت مع اسرائيل الناس كانوا بيروحوا لها ليه، لما تبقى مع مصر ما يقولهاش. فهما بيشتغلوا. انا معاك اللي بتقوله مظبوط، بس انا شغلتي كدوله ان انا اشتغل على ده عشان تيجي
غير التنويع. بس السياحه الاساسيه هي سياحة أوروبيين ما عندهمش شمس، في أوقات معينة بيقولك هنا عشان الشمس.
على فكرة أنا مصمم أجاوب على سؤال حضرتك ده، ما تخافش أنا مش هسيبه، لأنه ده أنا اللي هو شياط اللي هي وهجاوبك عليه إجابة صريحة جدا. أنا أصلي داخل الموضوع ده مخصوص علشان أصادم التمييع في الأمور، وأنا أحذر من خلالكم لو سمحتوا لي أحذر الناس. أي واحد يتقدم إليكم بعبارات تحمل إرضاء للطرفين أو تحمل الوجهين، حتى لو قال كلام صح ما تنتخبهوش، لأنه دي قدرة على أنه يقول العبارة، إنما عند التطبيق لازم يحصل.
أيوة لازم.
أنا بقى مش بعمل كده، أنا أرى أنه الحرام حرام. أنا عبد وأنت عبد. هو أنت بتناقش ربنا ولا عبد؟ أنت عبد لله، عبد لله. فإذا قال عن شيء حرام مش هجيب ناس بمايوهات أو ناس العين المايوهات كمان يمشوا في قرى العراة، مش ممكن. ده مش الشرف المصري، مش الشرف المصري، فضلا عن أنه مش العقيدة الإسلامية. إنما أنا بكلمك أن البدائل المتمثلة في السياحة العلاجية والثقافية والترفيهية والمؤتمرات وسياحة الحفلات الفنية وسياحة مليون نوع من أنواع السياحة يمكن أن هو يعطي العوض. بل أنا لو استطعت في هذه المدن أن أنا أعمل شواطئ، ما عدا شواطئ خاصة تستأجر بصفة خاصة، واحد جاي قال لي أنا عايز استأجر شاطئ خاص، خلاص
روح العب هناك
شاطئ خاص، أنت حر. إن فهعرف أحفظ
شاطئ خاص يا مولانا. ده أنت عارف السائح اللي بيجي من بره ده بيدفع كام في السبعة ثمان أيام؟ عشان أنت متخيل أنه بقى عنده فلوس يجيب شاطئ خاص؟
لا، ما هو اللي مش هيدفع السائح يا سعادة البيه، هو مش هيجي واحد فرنساوي يدفع شاطئ خاص، هو هتبقى فيه وكالة سياحية بتعمل شاطئ خاص لرحلاتها.
وليه الاختراع ده؟ يعني العالم كله السياحة فيه بطريقة، وانت في مصر هنا هتعمل سياحة جديدة؟
لأنني مسلم أأبى على كرامتي ان الست تقلع قدام كل الناس تفرجوا عليه.
يا سيدي اللي مش عايز يبص ما يروحش.
ده كلامك مش كلام الإسلام. الإسلام يحرم، انما حضرتك قد ترى
يعني لاش بيحرم ليه يعني ايه ما لاش دعوه ايه الست دي
خاص. خلاص اذا العلماء قالوا ان هذا حلال اهلا وسهلا.
حلال ايه يا الست دي ما لاش دعوه بحرام؟ حرام دي فرنسويه ولا روسيه؟
انا حاكم
يا اخي ممنوع تدخل، انت ما تخشش، ما تدخلش المصريين الشواطئ دي، المسلمين ما يخشوهاش.
طيب هذا قولي وهذا قولك. انا بزعم انه شعب مصر لا يقبل ان يكون على ارضه قرى للعراة.
ما فيش قرى للعراة.
عراة مين قال ان في قرى؟
فين ده؟ قول لنا نبقى نروح نتفرج.
انا
هو ده الحديث.
لا انت تروح تتفرج انت حر. لكن
يا دكتور هو ده الكلام اللي احنا كسياسيين، يعني حضرتك قلت ثلاث حاجات دلوقتي، الليبراليه ساعه ما سالتك انت قصدك ايه على الليبراليه، ثم الان انا ارفض ان يكون في بلدنا قرى للعراة او شواطئ للعراة. مين قال ان مصر فيها شواطئ للعراة؟
طيب لحظه،
وكيف ينقل هذا؟ وزي الشذوذ، زي ما قلت برضه الشذوذ، هذا هو الحديث اللي انتوا بتوجهوه للناس، انتوا بتخوفوه من اي سياسي تاني مش مربي دقنه.
ايه رايك في مبدا فصل الخطاب؟ حاجه الحاسمه.
تمام.
مش دي قناه رائعه ومحترمه وبرنامج هايل؟ ايه رايك اروح انا وحضرتك ومعانا كاميرات وندخل الى اماكن انا عارفها ومعلنه، بل الشواطئ العامة، بل الشواطئ العامة، ونصور ما نراه طبيعي. وأنا بقول لحضرتك لو قدرت تعرضه على شاشة التلفزيون للجمهور دي هتبقى حاجة عظيمة جدا، يبقى 1-0. وإذا عرضته وقلت إن هو ده اللي أنت عايزه وأنا هقول ده مش اللي عايزه، والناس تختار. أنا لا أقبل أن تأتي امرأة عارية الصدر عارية الثدي تمشي في البلد عندي واعتبر ان ده حكم اسلامي.
ما حدش يقبل
ايه الحكم الاسلامي؟ مين قال ان في حكم اسلامي؟ احنا ما عندناش حكم اسلامي. مين قال ان عندنا حكم؟ مين اللي قرر الفرضية دي؟
استاذ طارق، استاذ اسف
سيد
يا فندم. استاذ سيد فعلا،
استاذ محمود.
انا عايز اسالك سؤال بس قبل ما نكمل عشان
تنشنها. من زمان
حضرتك ما تبقى رئيس، هنقول ايه؟ الشيخ الرئيس ولا الرئيس الشيخ ولا
ما عرفت تقابلني اساسا
اصلا؟ ما انا عارف. لا ما حتى بعد دخلنا السجن بقى.
لا لا انا مش ناوي، مش ناوي
خالص. عاوز الى السياحه.
وبعدين انت صديق قديم
طبعا،
يعني احنا بقالنا
ايه كان في التلفزيون، كانت معانا هنا في اوربت
يعني من زمان الحقيقه، وحلقات جميله وكده. فيعني فلك يعني ممكن
استثناءك.
هرجع تاني للسياحه. يعني
شوف يا حرام. الحرام حرام والحلال حلال. مش انا اللي هقول
ده، دي مفهومه خلاص.
الاسلام انا مش عايز ده، انا هقول تعبير غلط. علماء الاسلام بتوعكم. يعني ايه بتوعكم؟ ما بتوعي انا كمان. موضوع انا قلت لك ان انا هقول تعبير غلط يعني عشان قبل ما تحسبوا عليا. فانا بقول لحضرتك علماء الاسلام اللي هم علماء الدوله، مجمع البحوث الاسلاميه، يقول لي ان ده حلال يتعمل، حرام خلاص. انما انا باعلن لكل الناس ان انا مختلف تمام متصادم مع من يرى ان نرتكب الحرام. انا مش مستعد لله.
فكرئيس
لا يريد لا ينتخبني
كرئيس. كرئيس هيكون هدفك الاول تنقيه الحرام من مصر
بلا شك. وحضرتك هل لك هدف تاني؟ هو انا مسلم وانت مش مسلم؟
لا انا مش هدفي ان يبقى فيه حكم اسلامي، مش حكم
انت بالدين. هدفك ان الحرام يستمر؟
لا 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 بلاش ابتزاز يا مولانا. ما يعني ما هو ده السؤال، ما هو كده. وبعدين الحرام لما انت تحدده ولا انا احدده؟ مين اللي هيحدده بقى؟ انت هتيجي تقول لي ايه؟ على فكره انا حافظ ده عشان حرام. هقول لك لا مش حرام، وهنقعد بقى كده. فانت انا مع دوله هيحصل. انا مع دوله هيحصل. مدنيه
مش هيحصل.
انا مع القانون
مش هيحصل.
انا مش مع الكلام ده.
لا
انا واضح انما بتبتزنيش تقول لي وانت عايز الحرام وترضى على نفسك الحرام وتاكل. لا انا برضى على الحرام ولا انا عايز حرام ولا الحرام.
المشكله اذا بيني وبين اصحاب هذه الافكار الواضحه انهم فعلا لا يجيبون عن السؤال. ليه؟ هو مش عايز يجيب، هو مش عايز يضع نفسه امام الشعب المصري في وضع محدد. وانا ادعوه الى الشرف ان ينطق.
ليه ما هي حكومه حرام اللي عندنا دلوقتي؟
حكومه حرام
طبعا.
ده
اللي لا اهو ما نفس المقاييس اللي سامحه بانه نوادي الامارة تبقى موجوده
طبعا،
وان تبقى حكومه حرام.
لا انت بتطورها تقول حكومه مش حرام.
لا
انا بقول افعال حرام.
افعال حكومه
أنا
أفعال.
انت بقى تكبر الموضوع وتصغره. انا بقول
ما هي أفعال. تبقى أفعال. ما انت بتقول ان هم مش عايزين يعترفوا ان الناس مش عايزه تطلع قدام الناس حرام، يبقى الناس اللي موجوده دي دلوقتي بترتكب حرمانيه. اللي موافق على نوادي الامار، واللي موافق على العراه وعلى الشذوذ وعلى الخمور
انها تبقى كل الحاجات دي
تبقى حرام. يبقى مجتمع حرام.
تصوير الشعب المصري على انه الامور دي تخصه شيء، يعني انا في رايي جريمه في حق الشعب المصري. لانه فعلا هذا الكلام اجنبي عن نسيج الناس. الناس اللي بيشوفونا دلوقتي كام في المية منهم له أي علاقة بالكلام ده؟ مفيش. دول مش الناس، دي الظاهرة التلفزيونية اللي بتدافع.
التلفزيونية ما بتروحش اسكندرية في الصيف ولا إيه؟
ما هو ده عشان كده قلت لك
الشواطئ. إيه التلفزيونية فيها؟
أنت بتكلمني عن نوادي الأمار.
لا غير نوادي الأمار، بكلمك على الشواطئ وعلى كل حاجة. أنت ليه بتكلمني على حاجات مش موجودة؟ إحنا عارفين إن الناس في مصر بتنزل البحر.
ايوه
دي حاجه لسه جديده.
طيب ما انا عشان كده بقول لحضرتك بغايه الوضوح. انت بتتكلمني عن الليبراليه، قلت لك انا اوافق على الليبراليه بشرط عدم ارتكاب المحرمات. هي دي الفكره اللي يناقشها.
انا بحترم فيك ان انت قررت ايه، خدت قلت له ما انا كده. اللي عايز
بوضوح
بحزم ابو اسماعيل، اللي مش عايز
هذا هو الفارق الفيصل الذي يفصل بين
وبين كل مرشحين تانيين.
بلا شك انا صريح في طرح ما اطرحه في هذه الامور، بس انا عايز اقول لحضرتك ان كون ان انا استطيع ان انا اضع النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللي انا شايف انه في منتهى الاهمية، واللي من ضمنه ان ارقام الدولة كلها لا يمكن الاعتماد عليها، لان احنا اكتشفنا ان يوسف بطرس غالي واللي قبله كان علشان يعرف يطلع الـ الـ الارقام التنمية اللي بتطلع
7% و6%
يقول عليها انها برنامج الانتخابي لحسني مبارك مظبوط، كان بيكلف الوزراء وفي وزيرين حاليين في الحكومة الحالية أقروا بهذا وكان بيكلفهم انهم يدعوا دخول لوزارتهم مش متحققة. فقال الله طب ما هو داخل في الميزانية بتوديه فين ووديت الفلوس فين؟ يقول لك كنا بنسويه في عجز الموازنة. وزيرين حاليين. ومعنى هذا انه ارقام الموازنة كلها غير صحيحة. انا لما اجي النهاردة انظر الى موازنة اقتصادية فيها هذا الفساد لدرجة مش عارف ابني عليها. ومع الاسف طبعا. اللي يبني عليها يعني واحد مش عارف البلد اللي هو داخل علشان يحكمها. وتيجي تقول لي ان انا فعلا عايزين حد بقى بيخاف ربنا. يعني ما ينفعش بقى عايزين حد بقى يعني ما تبقاش فيه سرقات ما يبقاش فيه. لازم تتعدل الامور. انما علشان
طب ساحة الاثار هتفضل مكملة.
دي قضية برضو نفس الكلام. دي قضية شرعية. اسأل الازهر. مش حضرتك انت ايه رأيك في الازهر؟
لا طبعا هو
وانا كده اتفقنا.
لو الازهر قال لي حلال
بس الجهة العلمية
حضرتك مرشح رئاسة. حضرتك ما سألتش الازهر؟
اسال ازهر بصفتي مين؟
هذه قضية.
انا قلت لحضرتك انا من انصار مؤسسية الدولة.
لا انا بسأل حضرتك رأيك.
انا كل حاجة في البلد
مرشح للرئاسة في الازهر.
لا يا فندم انا كل حاجة في البلد هروح اسأل جهة الاختصاص.
هو لا يعني جهة الاختصاص في الازهر
هيقول لي الازهر حلال ولا حرام؟
حلال والحرام.
كل حاجة هنمشيها حلال وحرام؟
مفيش ولا حاجة هنخالفها في الحلال والحرام.
هنطلع فاصل اعلان.
حلال ولا حرام بما فيها الاثار. ان هنرجع الى الازهر نسأله في حكاية الاثار. اروح الازهر اقول له ايه؟ اروح الازهر اسأله هل الاثار حلال ولا حرام ولا هل زيارة الاثار حرام ولا حلال؟
لا هي الاثار نفسها ولازم نكسرها.
لا ثانية على انا بسألكش انت انا بسأل الدكتور.
ما يمكن يفكر يرشح نفسه ما بقوا كتير
مش كده؟ او اشمعنى انا؟
صحيح.
ما انا عندي رؤية انا كمان برضه.
صحيح. ونعمل مؤتمر وننزل اي مكان تعجبك يعجبك حضرتك.
لا انت تكسب لو نزلنا اي مؤتمر انت تكسب.
يبقى انا الشعب المصري.
انت الشعب طبعا.
انا
انت اي مؤتمر انت تكسب.
برافو. وهي
برافو. وهو ده اللي انتم معتمدين عليه.
وده اللي انا بقوله.
انه هو الشعب المصري يحترم جدا
طبعا. ما انا عايز
الخطاب الديني ولا الامريكي. لا مش الامريكي انا بكلمك كده.
الشعب الهولندي.
احنا فاهمين الكلام ده
سيدي الفاضل. هي دي قضايا مرشح الرئاسة. هي دي اسئلة اللي بتوجه لمرشح الرئاسة. يعني هو ده الموضوعات. هي دي الموضوعات الحيوية التي تهم الشعب المصري في المرشح للرئاسة.
انا ما عايز اعرف انت هتعمل ايه في البلد.
لا انا والراجل
ده همسك البلد. تمسك البلد تاني يوم.
انا والراجل ده شايفين ان ده مهم بالنسبة لنا واحنا مواطنين ومعانا بطاقة انتخابية.
اكتر من حقوق الفقراء والغلابة.
كلكم نازلين بتقولوا لنا حقوق الغلابة وكذا وكذا. لا ما احنا كلمناك في ده وفي ده وفي ده. بس انا لازم لما تكون حضرتك طرح نفسك رئيسا
الآن بتطرح قضية دينية. والقضية الدينية قد يكون
الآفاق قضية دينية.
أنا عايز أعرف أنت بتفكر إزاي.
خلاص أنا جاوبك بقى.
أنا عايز أعرف تفكر إزاي.
طيب.
أنا عايز أعرف أنت كل حاجة هتاخدها هتحطها عند في الأزهر ولا أنت هتاخد فيها قرار في مجلس الشعب.
الإجابة
أنا عايز أفهم أنت بتفكر إزاي. طبعا
الإجابة بمنتهى الوضوح. أصل على فكرة ده هدف رئيسي للترشيح. أنا لا أريد أن أميع المسائل وهو ده الاختلاف الوحيد. أنا أريد أن أحسم أين هو الخط الفاصل بين المصريين بين المصريين وبين من عقولهم متأثرة بمجتمع آخر غير مصري.
أو عايزك بعد كده السؤال اللي بعد كده بعد ما حضرتك تجاوبنا على ده أسألك هتعالجنا إزاي يعني الناس اللي متأثرة.
ده كلام بقى.
هتعالجنا إزاي من التأثر ده؟ بس قول لي.
لا أعالج حضرتك. لا عفوا لا أنت حضرتك.
لا هو يقصد العلاج الصحة يعني.
انا 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 افتكرته يقصد الصحه فقلت ده هيرجع الموضوعات الاساسيه المهمه
طبعا احنا بنتكلم في حاجات تافهه بس التوافه دي
لا مش تافهه
لا 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 التوافه دي مهمه احنا شفنا مناظرات امريكيه وشفنا بيسالوا الرؤساء ازاي انا عايز اعرف حضرتك بتفكر ازاي موضوع بقى انك مثلا هتطور المستشفيات ايه وهتجيب ازاي وبتاع ده لما نخش في البرنامج التفصيلي بتاع حضرتك بس انا عايز اعرف عقليه حازم ابو اسماعيل كيف يفكر فانت تمام. قلت لي ان انا اي قضية هاخضعها للحلال والحرام.
طيب.
اظن هو ده خطك المهم في الترشيح.
شوف سيدي.
يعني انا مسكت او احنا مسكنا في الحوار ده انت هترشح نفسك على اي اساس الحلال والحرام. دي مسألة مهمة جدا.
شوف سيدي. انا ذكرت في بداية الحديث انه انا اتبنى مسألة مؤسسية الدولة. انها دولة مؤسسات. أن الذي يديرها لازم يبقى إدارجي يعرف يمشي وزارات يعرف يمشي مؤسسات مش واحد صاحب أفكار مفردة وإنه لابد أن يبني على الدراسات لأصحاب الاختصاص لما هتأتيني قضية زراعية لابد أن جهة الاختصاص الزراعي هي التي تفتي فيها. لما هتجيلي قضية تعليمية لازم المراكز التربوية تفتي فيها. لما هيجيلي قضية خاصة
ولما نيجي نحط الأقباط في مناصب عليا في الدولة مين هيحدد ده؟
بس انت حضرتك تسمح لي ان انت كنت سألتني سؤال انت ما تنازلتش عنه فانا لا عايز اجاوبه.
لا يا فندم انت بتقولي مؤسسية فانا بقولك في المؤسسية برضو لما نيجي
هجاوبك هجاوبك بس انا يعني خليني اعرف اجاوب. فالفكرة انه ما دمت انا في القضاء هودي القضاء هم اللي يشوفوا وهكذا. دي جهات اختصاص درسوا ماجستير.
ما هو اختصاص الازهر بالاثار؟
انا عندما اطرح قضية تتعلق بالحلال والحرام انت شايف ان من يفتي في هذه القضية جهة غير علماء الاسلام؟
لا طبعا
هي جهة علماء الاسلام. فده من باب المؤسسية التي تسري على كل شيء. انما عشان تقولي ان انا لما اقولك فكرة زي فكرة السيارات اللي قلتها في الصناعة مش هستشير رجال الصناعة لازم استشيرهم ورجال الاقتصاد والاستيراد والتصدير. انما لما اجي في مجال الاسلام هو المجال الوحيد اللي لما يجي شيء في تخصصه اقول لهم مالكوش دعوه مش صحيح. لحظه واحده
لسه ما علاقه جملتش. الازهر بالهرم الاكبر
ما انا بحكي لحضرتك
اهو. يا ريت احنا ليه عشان
اذا حاجه لا خلينا ناخد اسئله بقدر الوقت عشان الوضوح بس
الله يكرمك. يعني جاوب سؤالين بس نجاوب كويس.
مساله الاثار لو هي قضيه اثار مش ممكن اروح الازهر. هروح لبتوع الآثار. لما عبد الحليم نور الدين يقول إن في طيارات مروحية كانت بتهرب الآثار في أثناء 25 يناير أروح للجيش وأروح لعبد الحليم نور الدين وأروح لزاهي حواس وأروح لبتوع الآثار. لما يقولوا لي الهرم الأحمر الأكبر محتاج ترميم هروح لبتوع الآثار. لما يقولوا لي إن منطقة الأهرام في خطر من المياه الجوفية يهدد أبو الهول
لا ده حلال ولا حرام؟
ده حلال وحرام أروح الأزهر.
انت رايك ايه يعني
اللي هو ايه اللي حلال
موضوع الاثار ده؟
الاثار ايه يعني ايه؟ في حاجه اسمها الاثار حرام الاثار مش حرام
مش اصنام يعني
الاصنام التماثيل اللي هي مثلا تمثال رمسيس الثاني اللي موجود في ميدان كذا واتنقل
اوعى كل حرام
ليه
اوعى
ليه
مش ممكن
استنى بس يا
عم انت بتغضب قبل ما اقول لك
لا بس الاجابه مش روح لحد النهارده استنى. شايف ان تمثال رمسيس الثاني حرام استنى
انا لسه قلت لك
حرام شكلك هتقول حرام
شكله ما قول
لنا احلى اداء اني واجي اقول لك حلال شوف يا اخي الكريم انا لا استطيع
تمثال رمسيس
ان يكون مرشح الرئاسه هو من يصدر الفتاوى ده
تقريب
جدا انت قلت لي لسه من شويه على الشواطئ اشمعنى الشواطئ كانت واضحة بالنسبة لك؟
لا
انا انت قلت لي السياحة فقلت لي سياحة شاطئية حرام. طب خلينا بقى
مش حرام انت حضرتك اللي بتقول انا قلت لك هذه السياحة الشاطئية
فيها محرمات
التي بالضبط
فانا هل السياحة الاثرية ما انا عايز اروح يبقى لنا سياحة ايه لما حضرتك تيجي رئيس جمهورية
هاخد ورقة زي دي وابعت فيها يا بتوع الاثار
كنت هتكمل وبعدين ما قلتش
لا بالعكس انا مفيش حاجة مش هقولها
قلت لي لما التمثال بتاع رمسيس الثاني يتم نقله
بالضبط لما لا نقله ده قضيه اثار ثانيه الموكب العظيم لنقله انما انا بكلمك في الحال انت متصور ان انت بتوجه سؤال يزنقني طبعا انا ما اقصدش كده لكن
دي شغلتي
ده وده سعيد بيه جدا ليه بقى لان اي حد غيري انا هيزنقه السؤال ده انما انا لاني مبيت النيه على الوضوح
وضح
ده بالنسبه لي يعجبني
جميل اتفضل
انا الذي سافعله انا لست مفتيا انا مش 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 باصدر فتوى ان انا هكتب رساله الى مجمع البحوث الاسلاميه اللي هو هيئه كبار العلماء في مصر ان يجلسوا في اجتماع مشترك مع المجلس الاعلى للاثار وان يتدارسوا القضيه وتاتيني فتوى بهذا فتوى لا تمثل فتوى مفتي مش واحد مش شيخ مش قناه فضائيه فتوى مؤسسية هل هناك وجه أم ليس هناك وجه لابد أن أتعرف أنني وأنا أقول هذا الكلام أدرك تماما من هو الشعب المصري أنا مش هكسر التمثال أنا بكلمك عن أنت بتكلمني عن السياحة سياحة الآثار مش بالضرورة ده يكون فورا مش بالضرورة في الأربع سنين الأولى مش بالضرورة ده مش من الأولى عشان كده بقولك أنت جايب لي أشياء جايبها من الآفاق وحطتها هنا علشان تخليها هي الموضوع اللي يصرف عن القضايا الأساسية. إنما أنا عشان كده بجاوبك إن مش بالضرورة إنه التطبيق إن أنا النهاردة أتولى بكرة الصبح وطبق.
لا هو ده لا أنا باخد الأمثلة دي ليه؟ لأن أنا بحاول أفهم مبدأ حضرتك. فحضرتك قلت لي إن أنت ناوي تخضع كل شيء يجي لك إن أنت تبعته للماء.
لسه السؤال ما جاوبش عليه.
مؤسسية الدولة.
لسه ما جاوبناش على السؤال. تنسر رمسيس.
لما يتنقل
الجهة المؤسسية هي التي تفتي في هذا زي أي مؤسسة.
تفتي في إيه؟
في اللي انت طالبه اللي انت سائل انت سائل إيه؟ عن ايه اللي انت سائل شوف انت سائل عن إيه؟
السياحة الاثرية
السياحة انا بسأل عن نظرة حضرتك
لا الشخصية. انت هتسأل في السياحة الاثرية اصلا
انا بسأل عن نظرة حضرتك
حضرتك تحكم
للتمثال رمسيس انت المرشح الرئاسي بغض النظر نظرتك
انت الشخصية. الوحيد اللي هنسأله على الموضوع
انا جاوبتك
صادقة
انا جاوبتك وسأعيد الاجابة مرة
لا انا لا لا انا مش عايز اقول لك لو هناخد قانون حول ده هنعمله ازاي
انا
عايز نظرتك الشخصيه لهذا بغض النظر عن كونك رئيس او مرشح او اي حاجه كداعيه قول لي
اذا كان برنامجي انا قائم على اساس ان النظره الشخصيه مش هي اللي تشتغل وانما النظره المؤسسيه
هو السؤال المهم
قول لي عن نظرتك الشخصيه
حضرتك
كنت انا بقول لك ان انا
حضرتك لما تحكمنا هتبعت للازر تساله اذا كان السياحه الاثريه حلال ولا حرام
نعم دي مش هي جهة الاختصاص بس
انت ده في دماغ يعني انت ناوي تفهم اذا كانت الحاجات دي
لا ما انا عشان كده قلت لك عشان كده بقول لك انت بتجيب قضايا لا يصلح انها تطرح على مرشح رئاسة لكن انت عايز تعرف مخه شكله ازاي فانا جاوبتك انا رأس مالي هو المؤسسية ان الجهة التي تفتي في مسألة هي الجهة لو زراعة يبقى الجهة الزراعية لو صناعة الجهة الصناعية لو سياحة تبقى الجهة السياحية لو دينية تبقى الجهة الدينية هذه هي الإجابة وأنا إنما كون أنا هطبق ده إمتى والساعة كام السنة
الجاية إن شاء الله
الفترة اللي بعدها دي مسألة أخرى ده موضوع تاني خالص قد لا يرد هذا الموضوع في السنوات الأربع الأولى دي مطلقا وأنت بترتخبني رئيس مدى الحياة
لو بعد الأربع سنوات الأولى وبعد اللي هيتعمل ده يبقى في أربعة تانيين
افرض ما فيش ولا لحظة افرض ما كملش الأربع سنين افرض إنما أنا بكلمك عن برنامج انتخابي أنت لا تنتخب رئيسا مدى الحياة أنت تنتخب رئيسا بناء على فكر واضح
هيكون عندنا فرصة بقى لأنه شيء مثير جدا وممتع أن حضرتك ناخد البرنامج الانتخابي بالتفصيل في حلقة قادمة ونقعد على التعليم ونقعد على الصحة ونقعد على الدستور ونقعد على السياحة وكل موارد الدولة
هي المسائل اللي كان المفروض تبقى هي
المفروض فعلا
إنما أنتوا عايزين ما فيش مانع طبعا أنا ما عنديش مانع لأني واضح يعني أنتم أردتموها أمورا دينية بعيدة عن النسق
لأن حضرتك قلت لنا أن أنت
أنا سعيد جدا
أنه حضرتك قلت لنا أنه مهم جدا
مرجعية حلال وحرام
فيها حلال وحرام
حضرتك بدأت كلامك بكده معانا
رائع أنا سعيد
فأنت اللي قدت الحلقة أن احنا نبدأ نتناقش
حلال وحرام
أنا سعيد جدا باللقاء
بالتوفيق إن شاء الله
ويعني سعيد بمسير الحلقة
إن شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا وأجمل حاجة في الشيخ حازم أنه واضح
جدا
ما بيمسكش العصاية بالنص هو قال لكم أنا جاي وحنقسم الايه الحلال وايه الحرام راجل واضح جدا اللي عايز كده
انت اللي مش عايز قال دعوه للجميع اطلعوا قولوا رايكم ما تمسكوش عصا من الوسط اللي عايز الناس تقول
ليه اجمل شيء في اي مرشح
لو عند حضرتك نص دقيقه فعلا برافو عليك انا رسالتي الاساسيه الى جميع الاساتذه الفضلاء اما مرشحين رئاسه او بيعملوا احزاب جديده ادعوهم الى الشرف ان يكونوا واضحين ان يحددوا مواقفهم من القضايا عشان الشعب المصري يعرف وهو بينتخب انه مش بينتخب صاحب الصنعة اللغوية اللي عارف يقول
لا الرجل الشريف
الموقف
بشكركم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من القاهرة اليوم ارجوكم ابقوا معنا